أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام موالينا الكرام في شرط النائب والمنوب عنه. بالنسبة إلى النائب، الشهيد الأول اختار أنه يكفي الإسلام، فيجوز ويصح أن نستنيب من غير المؤمن. أما الشهيد الثاني قال لا، لأن غير المؤمن عمله غير صحيح، وبالتالي لا تصح عملية الاستنابة أو عملية الاستئجار إلا على الأمر الصحيح. ولذا على القاعدة يصبح لابد من أن يكون النائب مؤمنا. فإن هذا انتهينا منهم، ابتدأنا ببحث جديد أيضا وهو المنوب عنه. قلنا يشترط أن يكون مسلم، هذا من دون استثناء، لم نستثني ولم يختلف العلماء. فإذا شخص أراد الحج عن إنسان غير مسلم لا يصح أبدا، سواء كان من أقاربه أم لا، كان أباه أم لا. أما بالنسبة إلى شرطية المنوب عنه، شرطية الإيمان، أفاد الشهيد الثاني، الشهيد الأول قال يشترط أن يكون إثنى عشريا، اعتقاد الحق يعني إثنى عشريا، إلا في صورة واحدة، هذا في اللمعة الدمشقية، إلا في صورة واحدة وهي ما لو إلا إذا كان أبيه، يعني إذا إنسان بده يحج عن والده فقط. هلا طبعا بتعبير إلا الأب عبر تعبير، لأنه تعبير الأب يشمل الأب وأب الأب، يعني الأب وإن على من طرف الأب، ولذا لا يشمل الأم ولا أبو الأم، يعني الجد من طرف الأم. جيد، هذا كله قد تقدم في اللمعة الدمشقية. ثم بعد ذلك الشهيد الثاني نقل عن الشهيد الأول في الدروس، قال قرأنا هذه العبارة آخر الدرس الماضي، واستقرب في الدروس اختصاص المنع بالناصب. يعني يجوز أن يكون المنوب عنه ماذا؟ غير إمامية، يجوز أن يكون سني بالمعنى الأعام، أو يكون لنفترض إسماعيلي بزماننا أو زيدي بزماننا، المهم تعبير هن اعتقاد الحق، تعبير الكتاب أو الإيمان، يعني خاص ب الإمام إثنى عشري بزماننا. الشهيد في الدروس ماذا قال؟ يجوز أن يكون المنوب عنه إثنى عشريا أو غير إثنى عشري، بس ممنوع يكون الناصب. وأيضا في الدروس استثنى الأب، فقال بالنسبة إذا كان المنوب عنه ناصبي وكان نائبه ابنه فيجوز بلا إشكال، عن الأب بلا إشكال. جيد، بتصور حتى لو كان النائب يعني أنثى، مش ضروري ذكر، هل المثال البرز الذكر، لأنه يصدق أنه شو، لنفترض امرأة أرادت أن تحج عن أبيها وأبيها ناصب، ما في مشكلة أيضا، لأنه يصدق عنوان الأب، إذن أيضا ما في مشكلة. إذن النائب كان ذكر أم أنثى، لكن يشترط أن يكون الأب ناصب ليكون داخلا في الاستثناء. ثم بعد ذلك وصلنا إلى هذه العبارة، وإن الأخوان يفكروا فيها. إذن عندنا الآن رأيان، رأي المشهور ورأي الدروس، بعد في رأي ثالث وهو رأي ابن إدريس الحلي. رأي المشهور ماذا؟ المنوب عنه يشترط فيه الإيمان، إلا فقط إن كان أبا فيجوز حتى لو كان ناصب. جيد، الرأي الثاني وهو رأي خلاف المشهور رأي الدروس، وهو أنه يجوز الحج إلا عن الناصب، والناصب أيضا مستثنى إن كان أبا. الشهيد الثاني ماذا تقول؟ يقوي رأي المشهور وليس رأي الدرس، لكن يذكر هذه العبارة، والأجود الأول للرواية والشهرة. وما هي الرواية؟ رواية، لا توجد أن عندنا رواية واحدة واردة في المضمون، وهو ذكرها بنصها في المسالك، بالمسالك المجلد الثاني صفحة 162 بآخر الصفحة يعلق على عبارة المحقق الحل في الشرائع. يقول: وبهذا عبر الأكثر، يعني أنه سواء كان ناصبا أم لا، صرحوا بأنه يشترط في المنوب عنه أو يمنع المنوب عنه كان ناصبا أم لا إلا الأب. يعني تعبير هكذا، اقرأ نص العبارة. قال: إطلاق العبارة، إطلاق عبارة المحقق الحلي يقتضي عدم الفرق بين الناصب وغيره في تحريم الحج عنه إذا لم يكن أبا، وإباحته إذا كان أبا. كمان إذا كان أب ما في مشكلة حتى لو كان ناصب. وبهذا عبر الأكثر. الشهيد الثاني يقول: هكذا عبر الأكثر، والذي دلت عليه رواية وهب بن عبد ربه عن الصادق عليه السلام المنع من الحج عن الناصب إلا أن يكون أبا. هلأ مش عارف إذا هذا مش نص هو، بس هو هذا تقريبا مضمونة. جيد، نص الرواية: وهب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال: لا. قلت: فإن كان أبي؟ قال: إن كان أباك فنعم. جيد، هذه الرواية ماذا يفهم منها؟
حسب ما نفهم من الناصب.
شو؟
هل المراد من الناصب الناصب بالمعنى الأعام؟ صح قول المشهور.
هذا ليس محل كلامنا، فوتنا بمربع آخر. شو اسمه المربع الآخر؟ من هو الناصب؟ الآن كلامنا لنفترض أن الناصب هو أكس، الكلام كله يدور على أن الناصب هو تعريف شيء واحد.
حتى بالفتح استعملوا بنفسه.
وإن تقريبا الفقهاء لذا لم يقف عندهم المراد من الناصب، شوف احتمالات بالناصب، هو الذي نصب مباشرة البغض لأهل البيت أو لا، ما بيقدر ينصب البغض لأهل البيت، ينصب العداء لشيعتهم لأنهم شيعتهم. هذا كله مش بحثنا الآن، ولو كتبت فيه رسائل هذا البحث ووقع محل الكلام بأنه شو المراد من الناصب بحث آخر. الآن لنفترض هذا التعريف على إجماله، أن الناصب من هو؟ هو من ينصب العداء لأهل البيت. ممتاز. هلأ كيف مباشرة عبر النصب العداء لشيعتهم؟ لا تنافي بين الروايات، هذا بحث ما دخلنا فيه. جيد، المستثنى الناصب الذي هو على إجماله من نصب العداء لأهل البيت عليهم السلام المبغض لهم. يدخل في زمرة المسلمين، محسوب على زمرة المسلمين، ولكن حكم حكم الكافر. ولذا العلماء بعض صرح حتى لو كان إنه المسلمين حتى لو كان كافرا بمعنى كان ناصب، مر معنا سابقا هذا الكلام. جيد، حكم حكم الكافر.
يعني يستثني في الرواية باعتبار أنه مسلم بطريقة ما، والاعتبار كأنما عم يستثني حتى الكافر.
هلأ هذا اللحاظ منه واضح من الرواية، استثني الناصب لأنه ناصب. هذيك تلك يعني أمور خارجية، أنه حكم حكم الكافر أم لا، يعني أمور تستفاد من الخارج مش من نفس الرواية. بعبارة أخرى، إذا جاء فقيه في زماننا الآن سيد محمد سعيد الحكيم والرسالة العملية راجعه، هو يذهب إلى الاحتياط الوجوبي في نجاسة الناصب، بل نجاسة أي إنسان حتى الملحد الذي لا يعتقد بوجود مبدأ، ما عنده فتوى بالنجاسة، عنده احتياط وجوبي. لماذا؟ لأنه بحث الخارج لم تتم أدلة نجاسة أي إنسان. بمقام الفتوى احتاط وجوبا، بالنسبة للناصب على ما بالنا ليس احتاط، ما احتاط وجوبا، أنا يمكن اشتبهت. قال الناصب إن رجع إلى إنكار إحدى الأمور الثلاثة فاحتياط وجوبي وإلا فهو طاهر. والبحث الخارج راجعه بكتاب مصباح المنهاج، يصرح سيد محمد سعيد الحكيم بعد بحث في آخر البحث، يقول مضمون العبارة أنه لا ينبغي الريب أو لا ينبغي الشك أو لا ينبغي الإشكال، مش عارف شو بيعبر، في طهارة الناصب. يعني حتى الناصب، يعني حتى لو بالكافر قلنا بالنجاسة، بالنسبة لإله ما منقول بالنجاسة. ولذا حتى ما نفوت الأمور ببعض، لأنه ممكن يجي واحد يفصل بيناتهم. جيد، الآن استثني بلحاظ النيابة، يعني المنوب عنه يشترط أن لا يكون ناصبا، أما الناصب فلا يصح إلا في صورة واحدة إذا كان أب. جيد، هذه الرواية اللي قريناها هلأ لنرجع نقراها مرة تانية، لأنه لح نقف عند دلالتها شوي. هلا حرالكم عبارة الشهيد الثاني ماذا فهم من نفس الرواية؟ هو في الدرو في المسالك ماذا فهم؟
قال ما فيش كلمة النصر الجدلية
في الشيخ دلالتها. لا من شو الكلام ناصب وغير ناصب، ليس كل سنة ناصب. لا لا لا، الناصب اصطلاح بالروايات بلا إشكال، ولذا ما حدا فهم من المشهور نجاسة كل غير إمامي، خصوصا ناصب. لا قال قلت لأبي عبد الله، إضافة لأنه هلا برا لك المسالك شو بقول حتى ما نختلف، لأنه نحن بدنا شو بدنا، ما بدنا نشوف رأي كل واحد منا شو بيفهم، ما عم نشرح الكتاب، خلينا نشوف الشهيد الثاني ماذا يفهم، ماذا يريد هو. إذن الرواية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وهب، شو قال له؟ أي حج الرجل عن الناصب؟ قال لا. إذن لاحظوا السؤال عن من وقع؟ عن خصوص الناصب. إذن غير الناصب من غير المؤمن، غير الناصب من غير المؤمن، يعني السن العادي اللي نفترض أو الزيتي أو الإسماعيلي مسكوت عنه، لم يسأل عنه في الحديث. سئل عن الناصب قال الإمام لا، ثم قال له بيه، قال له أبوك بجوز. جيد، هذه الرواية. لنرجع إلى المسالك، قال وبمضمونها عمل الشهيد في الدروس فجوز الحج عن كل مخالف إذا لم يكن ناصبا. إذن في الدروس فقط وفقط وفقط قال الناصب لا يصح الحج عنه. وبمضمونها، أنا برجع أقرأ العبارة المسالك، وبمضمونها عمل الشهيد في الدروس فجوز الحج عن كل مخالف إذا لم يكن ناصبا. وعنه يعني وعن الناصب إذا كان أبا خاصة، بس إذا كان بيه. نقطة، رأي الشهيد الثاني في الرواية ولا دلالة في الحديث على جواز الحج عن المخالف. الحديث لا يدل على جواز الحج عن من؟ عن المخالف. طبعا ماذا يدل؟ بل على المنع من الناصب غير الآب. جيد؟ إذن الحديث عم بيقول الشهيد الثاني يمنع من كون المنوب عنه ناصبا، أما في السن العادي الحديث لم يجوز الحج عنه، منع من هذا فقط. جيد. طيب الآن لنرى ماذا قال الشهيد في الروضة البهية. قال بعد أن نقل متن اللمعة، اللمعة ماذا كان؟ اللمعة. قال واعتقاد الحق شرط، يعني السن العادي ماذا؟ لا يجوز. هلا إلا الأب، إلا الأب استثناء، شيله انتهينا، حتى لو كان ناصب. إذن السن العادي لا يجوز في اللمعة. القول الثاني قول الدروس أنه يجوز عن السن العادي. أنت شو بتقول في الروضة البهية شهيد الثاني؟ قال والأجود الأول. شو يعني الأول؟ يعني لا ينصح، لا يجوز عن السنة. إيه؟ لكن ما هو الدليل؟ للرواية، مع أنه الرواية هو قال أنها لا تدل على، بل قال هي لا تدل على الجواز، بل فقط على المنع عن الناصب. طب أيضا لم تمنع عن غير الناصب، مع أن المفترض الرواية بحسب ظاهر الروضة البهية على ماذا تدل؟ على المنع من الناصب وغير الناصب، على المنع من الناصب وغير الناصب. إذن الشهيد الثاني أعلى الله مقامه هكذا فهم من الرواية في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. ماذا فهم منها؟ فهم بأن الرواية، جيد؟ واحد عالم، واحد عالم واحد، كيف في كتاب عم يفهم في كتاب آخر مش عم يفهم. في الروضة البهية فهم أن رواية وهب بن عبد ربه تدل على المنع عن الناصب وغير الناصب، بينما في المسالك قال تدل على المنع عن الناصب فقط، غير الناصب نعم لا تدل على الجواز، ولكن بشكل واضح لا تدل على المنع.
نرجع لأصل،
أصل شو؟ ما في أصل،
أصل الإسلام.
أول شغلة كلامنا في مضمون الرواية، وليس في الأصول مع غض النظر عما هو الأصل. لا لا لا، أنا عم بحكي الآن ما هو مضمون الرواية. هل أيضا بحثنا كله؟ هل عندنا قاعدة أخرى تتمم لا تتمم بحث آخر؟ نعم، في المسالك بعد سطرين ثلاثة أربعة خمسة ما بعرف أدي عدوهن أنتم، يقول منع عن غير الناصب لكن لا للرواية، بيتمسك بدليل التذكرة. دليل التذكرة عنده دليل، ودليل عقلي بيذكره بأنه هذا اللي أشرت له بالجلسة الماضية، بأنه طب ما هذا إذا حجت عنه أنا بده ينتفع، والانتفاع بيكون بالثواب، والثواب بالجنة، وهذا مش رح يفوت على الجنة، هذا المفترض ما يكون شو؟ ما يكون صحيح تقريبا شيء من هالنوع. بس الكلام مع غض النظر هذا الدليل تام ليس بتام، هذا بحث آخر. الكلام الرواية على ماذا تدل؟ إذن القول الأول هو المشهور لأنه هو قال للرواية والشهرة، وظاهر العطف في كتابنا والشهرة، يعني الشهرة دليل برأسها، الرواية دليل برأسه، والشهرة دليل برأسها، لأنه أنا قبل مرة أشرت بأنه وقع خلاف بين العلماء أنه هل الشهرة الفتوائية دليل في حد نفسها أم لا. البعض ذهب إلى أن الشهرة دليل في حد نفسها. على أي حال، والأجود الأول للرواية والشهرة. القول الثالث في المسألة قول ابن إدريس. في الروضة البهية لم يذكر أنه ابن إدريس، لكن في المسالك هو قال وعمم ابن إدريس المنع من الجميع حتى الأب. إذن يقول القول الثالث بكتابنا ومنعه، يعني ومنع غير المؤمن بعض الأصحاب مطلقا، كان ناصبيا أم لا، كان أبا أم لا، مطلقا منع. طبعا طبيعي هذا، يعني مع وجود رواية يا أخي والله صعب. إذا المفترض الفقيه اللي بده يذكر دليل مطلقا مفترض الرواية ماذا تكون؟ أن يضعفها، يضعف سندا دلالة لأي نكتة من النكات. ولذا الشهيد الثاني يقول قول ابن إدريس جيد في المسالك، راجعه، يقول جيد ابن إدريس لكن إن لم تتم الرواية. أما إذا تمت الرواية وبعد انتهينا نتبع الرواية. هلا ابن إدريس مشهور بأن رأيه هو لا يعمل بشو؟ خبر الواحد. إن شاء الله بعدين بيجي معكم نزاع طويل عريض، هو منع من العمل بخبر الواحد، و حتى السيد المرتضى، بل السيد المرتضى ادعى الإجماع الخبر الواحد. على أي حال، فممكن يكون بناء على مسلكه لابن إدريس أنه هذا خبر واحد، خبر الواحد وبالنهاية بعض العلماء لم يعمل به، فلم يعمل بالخبر الواحد، فبصير على طبق القاعدة عنده مع وجود ذلك الدليل العقلي اللي ذكرناه اللي تمسكوا فيه، فقال منع عن غير، يعني بصير غير المؤمن ما في فرق بين الكافر وبين بقية الأصناف غير المؤمنين على رأيه. أما على رأي مثل الشهيد الثاني ومثل علماءنا وغيرهم اللي بيعملوا بالروايات، الرواية قالت فيك تحج عنه فبتحج عنه.
كيف
أن
الشهيد الأول رحمه الله
أهلا
من الرواية
فهما
من
الجمعة؟ الشهيد الأول اختلفت فتواه، بس طبيعي اختلاف الفتوى نتيجة اختلاف في الجمع بين الأدلة.
لماذا في الدروس فهم التعميم ولماذا في
عادي يعني. عادي مولانا، مليان ما غير رأيه، ما عنده قاعدة أنه بكل كتاب يتبنى نفس الرأي.
ليس أنه اختلف
سيد الخوئي، سيد الخوئي بطوله وبعرضه رحمة الله عليه، صفحة بيقول لك حسين بن علوان ثقة، بعد 200 صفحة بيقول لك لنفترض غير ثقة أو العكس. عادي جدا، بأول الموسوعة بيذكر رواية إبراهيم بن هاشم بعدة حسنة بعدين بتصير صحيحة، هو قواعد أصلا غير رأيه. مصباح الأصول بيقول كنت أقول سابقا رأيي سابقا أنه العمل بالخبر الضعيف جابر، بيرجع بيقول والآن تبين لي أنه مش صحيح، عمل المشهور ليس بجابر. قواعد، مش فهم من الروايات، قواعد بغير الفقهاء. طبيعي طبيعي، هاي معناته الفقيه دائما يبحث، يعني ما بيقف بمحل أنه هالقاعدة يتبناها لآخر عمره.
كلام السيد يرد عنه الشهيد الثاني أشكل على مثلا بمورد مثل قرطاس وقتها بترجم الصلاة إنه جواز السجود عليه وعدم، إنه في الدروس قال كذا وفي الفكرة أشكل على من هذا الباب.
من أي باب؟
إنه من باب إنه اختلف رأيه بالكتب.
عنده
إيه. يعني إنه هي ملاحظة، مش مفترض الفقيه هالقد يكون، يعني هالقد رسماله هالقد، المهم عادي يعني. هلا بالنهاية هذا الواقع، تغيير الفتوى وتغيير الفهم بالرواية، بل تغيير القواعد، قاعدة مش فهم بالرواية. أن تقول مثلا بأنه كل روايات جامع كامل الزيارات رجال ثقات، وفجأة ينتقل السيد الخوئي إلى أن يقول فقط خصوص المشايخ المباشريين لابن قولاوي، تم هذه قاعدة تنعكس بالفقه على بالاستنباط. أمر عادي بتقديري يعني، هذا أمر عادي بتقديري، هذا وغلط الإنسان يصر يعني، هذا بالنهاية فيها جنب أخلاقية يعني بتقديري، يلي هي أنه إذا شاف حاله غلطان بغير رأيه، مش أنه بصر على رأيه الأول، عرفت كيف؟ ولذا يعني فيها نكتة بمعنى أنه هذا الإنسان ما منه مكابر واقعا أتبع الدليل بهذا الكتاب، الدليل ساق إلى هذا، في كتاب آخر دليله ساق إلى شيء آخر، ومنعه بعض الأصحاب مطلقا. هلا طبعا الشيء الثاني في الروضة، لاحظوا هذا القول ما رده. لماذا ما رده؟ لأنه رد عليه واضح في رواية تدل، مع وجود رواية ما شو إلى معنى تقول مطلقا حتى لو كان عن أبيه.
شو رد في رواية ثانية عن علي بن مثل لم تقيد بأب وغيره مذكور عن نفحة، قال كتبت إليه قال رجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب وهل ينفر ذلك الناصب أم لا، فقال لا يحج عن الناصب ولا يحج به.
هذه الرواية الأولى من الباب، بالوسائل في روايتان، أنا عم فتش على رواية تانية كتبها رواية علي بن أبي حمزة، هاي شيء تاني هلأ بشوفها. هاي الرواية عم تحكيها في الوسائل بالباب، توجد روايتان، هذه الرواية الأولى، الرواية الثانية التي هي العمدة والتي استدل بها بالمسالك، يعني حتى ما نقول للرواية أو أي رواية يريد الشيء الثاني، هذا كان قصدي، مش انه بلو قال بالوسائل مضبوط في روايتين هاي الاولى، ولكن الرواية التي وقعت عمدة في الباب هي الرواية الثانية من الباب.
نفس الشيء.
وفي الحق الان عندنا مسألة، اذا بس انا بحبيت شير الى امر قوله ومنعه بعض الاصحاب مطلقا، الرد عليه من الشهيد الثاني قبل كلمتين عندما قال للرواية، لكن في مقام فقط عرض هذا القول، مش أنه يروح البعض مثلا يفهم من هذه العبارة وذكر الشهيد الثاني قولا لابن إدريس ولم يرده مما يحتمل أنه قد قبله، عرفت كيف؟ لا. الآن عندنا مسألة، هذا كله لو كان المنوب عنه ماذا؟ للحج، يعني في شخص أردنا الحج عنه، هل يشترط الإيمان أم لا؟ يشترط عدم النصب. يقول عين هذا الكلام يأتي فيما في مورد غير كتاب الحج، من نستأجر شخص للصلاة عنه، هل يجوز أن يكون غير ناصبي أم لا؟ ممنوع مطلقا سواء ناصبي أو غيره. يقول لحقر العبارة، وفي الحاق باقي العبادات به بالحج وجه، في وجه، لاحظوا حتى هاي التعبيرات أنتم مفترض صرتوا واضحة عندكم، أكيد واضحة عندكم، لما بيقول وجه مش يعني بيتبنى، في وجه، ولكن مش معناته نتبنى 100%، ممكن يكون الوجه الآخر أقوى، بس بدوا هناك وجه. جيد، ما هو هذا الوجه حتى ما نحمل العبارة أنه ست كلمتر في الهامش تحت ذاكر وجه، وجه لطيف تراها، لكن السؤال هل هذا الذي يريد الشهيد الثاني أم لا؟ بينما بالزبد الفقهية ذاكر وجه آخر، وأيضا بكتاب النضيد ذاكر نفس وجه الزبد الفقهية، واثنيناتهم بيطلعوا تقريبا مما ذكره، وين؟ في المسالك. هلا نرجع نقرأ عبارة بالمسالك، لأن عبارة المسالك تساعد على هذا الوجه، يعني اثنيناتهم أخذين من المسالك. أما الوجه خليني أذكركم هذا الوجه بالبداية، لأنه ذاكره تحت وجه فني ووجه علمي، هلا مع غض النظر يريده الشهيد الثاني أم لا، ذكر ست كلمتر بالحاشي. ما هو هذا الوجه؟ قال استفادة من التعليل الوارد في جواز النيابة في الحج بأنه تخفيف له في العذاب، وهذه العلة تجري في سائر العبادات أيضا، راجع وسائل جزء 8 صفحة 13 من طبعة 20 مجلد. هلا ما هي هذه الرواية اللي بصفحة 18 بجزء 18 عفوا؟ رواية علي بن أبي حمزة البطائني قال سألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته. جيد، ذكر الجميع. قال لا بأس به، يؤجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلة قرابته. يعني أول شيء هذا النائب يعني اللي عم بي عن قرايبه أو عن بيه، أول شيء عمل عمل عبادة، صام أو تصدق أو حج أو اعتمر، هذا بنفسه في أجر وثواب. في أجر آخر، ما هو؟ أنه وصل قرابة، وصل قرايب صلة رحم، وله أجر آخر بصلة قرابته. قلت إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب، قال يخفف عنه بعض ما هو فيه. هذا التعليل، هذا التعليل عم يتمسك فيه السيد كلنتر، هو بأنه هذا التعليل العلة درسنا بأنها تعمم وصالحة للتعميم وصالحة للتخصيص. هذه العلة تعمم، إذن ليست خاصة بالحج. لماذا؟ لأن تعليل التخفيف كما يرد في الحج يرد في غير الحج. جيد، وجه لطيف، ولكن غير معلوم أن الشهيد الثاني يريده. أما الوجه القريب أو الاحتمال الأقرب أو الأظهر أو اللي بدك تسميه سميه في ما يريده الشهيد الثاني من عبارة الروضة البهية، فهو الدليل الذي ذكر لجواز النيابة عن المخالف في الحج. هذا الدليل من بكل مقدماته يجري أين؟ في غير الحج، بكل مقدماته. ما هو هذا الدليل؟ هذا الوجه، بأن الدليل الذي ذكر في الحج وبعينه يركب وين؟ باب الصلاة وباب الصوم وباب البدك إياه من الأمور اللي بدك إياها. ولذا خلينا نشوف الدليل الذي ذكره المجوز للحج عن المخالف ما هو. طبعا خليني أقولكم شغلي، مع غض النظر عن هيدا الدليل، مع غض النظر عن هيدا الدليل، قد يقال مقتضى القاعدة يعني يجوز النيابة عن كل شخص، استثنت رواية وهب خصوص الناصب، فيبقى غيره على القاعدة. لا من باب أن الرواية دلت على جواز ماذا؟ أن نستنيب عن غير لما ذكره في المسالك بأنها لا تدل، السؤال عن الناصب فقط ممنوع، طب غير الناصب مسكوت عنه بالرواية تجويزا ومنعا. ونرجع لأدلة النيابة، أدلة النيابة يجوز النيابة مطلقا، منع فقط من الناصب فيبقى غيره على القاعدة. جيد، بس هذا مش استدلال بشو؟ استدلال بالرواية، هذا استدلال بالقاعدة. جيد، هذا شيء على حدة. ولا دليل اللي ذكره سيد كلنتر بالهامش اللي هو رواية من كتاب الصلاة على ما يبدو مجلد 5، تأييد الرواية يعني الرواية دلة، والمفترض أن الرواية ساكتة لم تدل، السؤال فقط وفقط عن خصوص الناصب مسكوت عنه. أي رواية؟ هيدا الرواية الخارج بالتعليل. جيد، ممتاز.
شيخنا فينا نقول إنه مش هذا هو الوجه اللي بده إياه الشهيد،
مش هذا هو الوجه،
قال إنه هذا بيكون،
أنا قلت مش هذا هو الوجه،
إيه إنه قول قوم الحاكم
بعد ما خلص ليس هو الوجه، إيه
إنه الشهيد رجح عدم جواز
لأن الرواية صح،
الرواية
منعت مطلقا، فمفترض خروج عن القاعدة 100%، بذا عم بقول إنه هذا شيء تاني صح 100%. ما هيك قصدك؟ بس بتركب على الطريق اللي مشيت فيه انت هنا، ما
حظك اول شيء
بتركب ترجع تمشي.
جواز النيابه مطلقا
جاي
عن الناصب وغير الناصب، وجعلت انه هذا جعل انه هذا هو الواجب في الحاق باقي العبادات بالحج.
انا ما قلت مين حكى هان؟
هو الوجه اللي ذكره السيد كلنتر.
لا، السيد كلنتر تمسك بعموم التعليل، الرواية اللي قريتها علي بن أبي حمزة تمسك بعموم التعليل، يعني سواء الأصل بجوز أو لا يجوز عموم التعليل. ولذا ممكن واحد يجي يقول لا الأصل عدم المنع أو مع النأصل، تمسك بعموم التعليل ما حف آخر.
لا واضح،
جاهد بسيطة حالا. واحتج، هاي عبارة المسالك، واحتج من جوز الحج عن غير الناصب بأن المخالف مخاطب بالواجب، المخالف مخاطب مكلف فيعاقب على تركه، إذن هو مأمور بالصلاة بالحج. هلأ كان الكلام بالحج، هو مأمور بالحج فيعاقب على تركه. وفعله صحيح لنفسه إذا لم يخل بشيء من أركانه، لو حج بزمانه يعتبر فعله صحيح بحد نفسه، يعني لنفسه له، بس طبعا بشرط أن لا يخل بأركانه، إذا لم يخل بشيء من أركانه. فبتصير النتيجة شو؟ إيه بركم من أركانه، مع غض النظر هل عنا ولا عندهم، ولو كان مقتضى الإطلاق المقامة عندهم، لو خاص عندنا ما لازم يقول إلنا، لأنه الحال الغالب عنده يأتي. النتيجة فتصح النيابة عنه كذلك لفائدة سقوط العقاب. هيدا الدليل بعينه يجري أين؟ بالصلاة، هو مكلف بالصلاة فيعاقب على تركه، وفعله صحيح في حد نفسه لذا لم يخل بشيء من أركانه فتصح النيابة عنه. هيدا الوجه اللي ذكره بالزبدة وبالنضيد، تقريبا هذا الوجه إنه وهو مستفاد من هذه العبارة.
بس هون هو ما قبل النيابة عن،
ما قبل شو؟
نيابة عن المخالف في الحج.
أظن هو قوى رأي المشهور يعني.
حتى رأي الشريف الأول هاي هو ما قبل، يعني يلحق باقي العبادات أيضا بعدم جواز النيابة عنه في باقي العبادات.
إذن
يعني إحنا عم نستدل على،
إذن
عم مش هذا الدليل بده يكون،
شوف ما هو عم بيقول في الالحاق وجهون،
في الالحاق يعني بنفس الحكم، يعني هون بالحال لا يجوز النيابة عنه وفي الصلاة لا يجوز النيابة عنه.
يبدو انه هيك قصده، هذا المفهوم، اذا كل ما نقوله في الحاج يجري في غير الحاج. هلا انا رحت لجنبة شو؟ جنبة النيابة، جيد جدا، وهذا اللي فهموه يبدو بغيره، بجنب مورد النيابة مش مورد عدم جواز النيابة، ولو كان هو مختاره رأي المشهور انه لا تجوز النيابة. مظبوط
هون
اذا
هذه القاعدة،
هيدا اللي بدك كنت تقوله،
بنقول ايه كل العبادات مثلها مثل الحج، فاذا بالحج ما
جواز، شو الدليل؟ شو الدليل مثلها مثل الحج؟
يقول انه يثاب عليه ولا يثاب ويصح منه ولا يصح،
اذا نفس النقطة المنع.
بس هناك انت رواية،
وين؟
بالوجه السيد كالندر،
وجه الست كلامتا،
والرواية عم تدل على جواز الحج عنه، وعم تعلي ليش يجوز الحج عنه، فما فينا نستدل بتعليله على الجواز هناك،
بتعليل الجواز لنقول هون إلا عند من يقول بالجواز، فساعتها من نعلل بشو؟ بعدم
بهذا الوجه.
شو الوجه؟
هات مثل مثل غيره،
هات لجب لك الوجه أحو التزم به. الوجه في التذكرة، وعلل في التذكرة عموم المنع من الحج عن غير الأب، هذا بصير الوجه للي أنت عم تحكي عن المنع عن غير الأب من المخالفين، بأن الذي يستحق به الثواب الدائم هو الإيمان، فغير المؤمن لا يستحق ثوابا. خلصت، هاي عبارة التذكرة. الشهيد الثاني بيشرحها يقول: وعنا بذلك، على فكرة كتير مهم تراجعوا أحيانا الكتب لتأنسوا بإصطلاحاتهم وبلغتهم، يعني حتى الرجوع للمسالك كتير بيساعد بفهم الجواهر اللي بتصير تتعود على نمطهم. هذه قلنا بالجلسة إذا بتتذكروا إحدى فوائد الروضة البهية، حتى نراجع الكتب التانية وبيصير عنا أنس بأسلوبهم، وإلا إذا بينعمل كتب جديدة قد تكون إلى فوائد جليلة، بس إذا لم تراعي ولم تنقل نصوص من كتب المتقدمين حتى نأنس بعباراتهم. يقول بعد ما خلص النقل، يقول: وعنا بذلك أن صحة العبادة يقتضي حصول الثواب لمن وقعت له، لأن ذلك لازمها. هذا اللي حكينا عنه بالجلسة الماضية، شو المراد من صحة العبادة على رأي المشهور بأنه يعني في ثواب، لأن ذلك لازمها، ولا ثواب إلا في الجنة والمخالف لا يدخلها، النتيجة فلا يقع عنه الحج. هذا التعليل ساعته يصلح أن يكون وجها لماذا؟ وجها للمنع عن غير الحج.
وشيخنا إذا ما نفع بالثواب مطلب آخر، يعني جنة مثلا، بدل ما ينشوى على نار 100 على حرارة 150 مثلا، يصير ينشوى على حرارة 100، الحالة يعني العقاب بيخف، يعني
خليني أقول لك، أنا بوافقك وبوافقك كتير، مش انه نعوذ بالله من كلمة انا، هذا التعليل اللي ورد برواية علي بن ابي حمزة اصلا هذا المضمون هو الذي تتكلمه، يخفف عنه، قال له يكون ناصبة، قال له يخفف عنه، اذا مين قال انه ما في اثر حتى يوم القيامه؟ جيد، مين قال انه ما في اثر؟ ولذا مضبوط هذا الكلام، ولذا هذا النمط من الاستدلال في ازمنتنا لا يراعى ولا ينظر اليه اصلا. طبعا قبل مرة أشرت بأنه كثير الآن من الكتب الفقهية بزماننا نمط التفكير الفقهي تغير نوعا ما. كثير من الاستدلالات في كتبنا هون بالكتاب اللي عم ندرسه الآن بالكتب الفقهية، مش الآن، الآن وقبل هلأ قبل 100-200 سنة لا يعيرونها، يعني ما بيستدلوا فيها، قديش عبر تعبير، بس أنه ما بيستدلوا بهذا النمط. ثواب ولا ثواب ولا ينتفع ولا ينتفع، مثل ابن إدريس راح منع مطلقا، لماذا؟ لأجل هذا الدليل، الخبر ضعيف وهذا الدليل مثلا. هذا النمط من الاستدلال.
أه؟ لولا من الاستدلال
عنه مش الناصب المخالف، قصدي ساعتها إذا عم نقول عن الناصب كيف ساعتها بتجي بتقلي طيب ما هداك يمكن، ما مش السؤال، السؤال مش هون، المشكلة ابنه قد يكون جزء من البر بأنه يخفف عنه شوي، شو المشكلة؟ وقد جوزت الرواية، جوزوا الحج عن الناصب، إلا ابن إدريس فقط قال إلا ابن إدريس، بس المشهور والكل قالوا إذا كان أبوه حتى لو كان ناصب العداء لأهل البيت يجوز أن تحج عنه، والآن بمقتضى أن يكون له وجه فيك تصوم عنه وتصلي عنه وا 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 لأنه بخفف عنه، فبشكل أولى إذا لم يكن ناصبا. نحن عم نذكر الأوجه فقط، بس أما تام أم ليس، حتى قلت عبارة الشهيد الثاني قال وجه، بس أما تام أم ليس بتام، ما وجه، خصوصا إذا لم يكن ناصبيا. هذه النكتة اللي عندي يحيح النكتة حتى ننتهي من هذا البحث، خصوصا إذا لم يكن شو ناصبيا. إيه سهيد،
عفوا لما شوي فضلت وفي جملة عبارة عبرت عنها خصوصا بودي سقوط العقاب، إنه استدلت من الشيخ خذ موضوع سقوط العقاب، يعني إحنا ما إحنا عم نستفيد من قضية ترتب الثواب إلى الجنة وبالتالي عدم الصحة أو شيء هيك، طب ما هو الصحة كمان إنه جيل إله جانب وهو ترتب الثواب، ما في كمان سقوط عقاب نستدل فيه على الصحة بنفسه ولا ما في؟ لأنه عم برضو على شوية سقوط العذاب
بالذات، عبر هو هالتعبير،
فهل هذا يستفيد من العذاب كمان الصحة وبالتالي ما بيجي بلد الإشكال الآخر ولا
كمان ده. كمان ممكن، يعني فيش مانع، قصدي محتمل، هاي الاحتمالات محتملة بتقلي، ولذا النتيجة النهائية ينبغي أن نرى الدليل، لأنه كل يعني هذا الاحتمال كمان وارد، ما قال أن الصحة فقط ثواب ليقال أنه ما في ثواب، طب ممكن واحد يقول الثواب نوع من أنواع الثواب، إذا ما في قابلية للثواب يخفف العقاب، مثل إذا واحد بالحبس مش هيك بزماننا بيعمل عمل كتير منيح، هلا ما أدنى يعطوه ثواب، يعني شو بيعملوا عنه؟ يخفف العقاب، بكون محبوس على 10 سنين بينزلوا له 9 سنين ولا 8 سنين تخفيف، نوع ثواب هذا.
نعم، انه يسقط عنه مأمور بالتكليف ولو كان مخالفا، واذا فعل صحيح يسقط عنه ولو انت تثواب، هل اصل السقوط عنه اصلا مش تخفيف، سقوط يعني لا يعذب على عدم الحج، بالتالي يدل على الصحة، شو قصدي انا هحاول
اقوله. ايه الفكره، هلا قد يكون هذا وجه كمان لم يذكر في الكلمات، على كل حال ممكن يكون ينحكى له من هذا الكلام، ينحكى
اللي ذكر السيد كلام هو عمل في الرواية بأنه يصح النيابة عن المخالف عن المنوب عن سواء كان مخالف أو ناصب للرواية، هذه الرواية اجت بخصوص الحج والمورد لا يخصص الوارد بناء على العلة اللي ذكرها السيد كلام، فإذا الحق باقي العبادات الصلاة والصوم والحج، في الحج صحيح
وجهه. أنا ما قلتش كلام السيد كلام مش صحيح، أنا ما قلت كلام ست كلامتر مش صحيح، أنا كل اللي قلته كلام ست كلامتر يريده الشهيد الثاني أم لا، هذا قصدي، ولذا قلت وجه لطيف، فإذا كلام ست كلامتر أبدا ما عم بقول فيه يرد عليه إشكال، بس كل اللي عم بقوله هل هذا ما يريده الشهيد الثاني من عبارته هناك وجه، هذا قصدي. ويشترط نية النيابة، الآن انتهينا نوع أول من شرائط، نوع الثاني عندنا شوي صغير وقت سهل كتير، إذا أنا نفترض بدي روح نيابة عن شخص، بقول الشهيد الأول يشترط أمرين، واحد أقصد نيابة بدي أحرم، أقول هكذا أحرم نيابة، لكن هذا الأمر الأول أن تذكر النيابة لا يكفي، بل يجب تعيين المنوب عنه بقلبك، يعني بقول نيابة عن فلان، لماذا؟ لأن النيابة خب عام والعام ولا يدل على الخاص، طب النيابة عن من؟ عن زيد، عن عمر، عن بكر، عن مين؟ ولذا لا يكفي ذكر العام، بل يجب بعد ذكر العام ذكر الخاص. الشهيد الثاني يقول بل كان يكفي أن يذكر الشهيد الأول الأمر الثاني. لماذا؟ لأن بتعبيرنا المنطقي الخاص يدل على العام مثل ما ذكرنا قبل شوي. يعني أن تأتي بالفعل عن فلان ما في داعي تقول نيابة. ولذا إذا وقفت أني هيك حين الإحرام وقلت أحرم عن فلان، كلمة نيابة ما جبتها، أليس هذا هو الخاص؟ على ماذا يدل؟ يدل على أن فعلي نيابة عن فلان، لأن الخاص يدله يغني عن العام. هذا إشكال الشهيد الثاني على الشهيد الأول، إشكال بمعنى أنه كان يمكنك الاكتفاء بالثاني
بدون طلب.
أما طبعا المسألة الآن قصدا، عبرت كلمة قصدا يعني في القلب. أما التلفظ الشهيد الثاني بيقول غير معتبر، بل ليس بمستحب. ما عندنا دليل على أنه النية مستحب لما بدي أنوي عن فلان. هذه العبارة اللي قلتها أنا جيد، هذه العبارة هي ليست النية. النية أين؟ فعل قلبي. والتلفظ بدك تتلفظ تلفظ، فبيجي السؤال ليست واجبة باللفظ، طيب مستحبة؟ الآن سيقول بعد قليل بل ليست بمستحبة، ولا يستحب التلفظ بمدلول هذا القصد، بل التلفظ مش مستحب. إذن الواجب أن تنوي، هذا أن تنوي في قلبك عن فلان. طب التلفظ ماذا؟ ليس بواجب بل ليس بمستحب. نعم مستحب ماذا؟ شيء آخر، شيء آخر يلي هو بعد النية. شو تعمل بكل فعل من أفعال بعد النية؟ بعد ما تعقد قلبك النية تقول تتلفظ بأمر معين، بل في غير النية من أجزاء الحج مثل الطواف مثل السعي مثل المبيت، مثل هناك مستحب تذكر اسمه للمنوب عنه. وش تقول؟ تقول عبارة خاصة، اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب أو كذا فأجري أو فأجر فلان بالفلان، أعطي أجر لفلان بالفلان. هلأ نقراها. إذن البحث ما في شيء، خلينا نقراها السطرين ثلاثة كم سطر. ويشترط واحد نية النيابة، ماذا يعني؟ بأن يقصد كونه نائبا. ولما كان ذلك أعم من تعيين من ينوب عنه نبه على اعتباره، يعني اعتبار من ينوب عنه أيضا يعني كاعتبار النيابة، بقوله وتعيين المنوب عنه قصدا، يعني مش باللفظ، بقلبك لما بتوقف عم تحرم عمن؟ عن فلان قصدا. طب هيدي أين؟ في نية كل فعل يفتقر إلى النية، يعني الطواف يفتقر إلى نية تنوي عن فلان، السعي يفتقر إلى نية تنوي عن فلان، بس رحت على الشقة بدك تنام لازم تنوي انه بنام هلأ عن فلان؟ لا طبعا لا. في كل فعل يفتقر إليها إلى النية، ولو اقتصر في النية على تعيين المنوب عنه بأن ينوي أنه عن فلان. الشهيد الثاني يقول أجزأ، لأن ذلك يستلزم النيابة عنه، واضح لأن الخاص يدل على العام. طيب سؤال، يشترط القصد، التلفظ لا يشترط، طيب مستحب أم لا؟ قال ولا يستحب التلفظ بمدلول هذا القصد، حتى التلفظ ليس بمستحب، وإنما يستحب تعيينه، يتعيينه يعني تعيين المنوب عنه لفظا. وين؟ عند باقي الأفعال. باقي يعني الفعل الأول من أفعال الحج ما هو؟ مثل الفعل الأول من أفعال الصلاة ما هو؟ النية. غاية الأمر النية فعل قلبي، بينما تلك البقية الأفعال أفعال شو؟ جوارحية. عند باقي الأفعال وفي المواطن كلها بكل الموارد، بقوله اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب. اللغوب ما هو؟ ذكر البعض بأن في قولين باللغوب أنه شدة التعب، في قول آخر أن اللغوب هي الحالة التي تصيب البدن بعد التعب. كيف هذه حالة الكسل بعد ما يتعب الواحد مشاك بيوصل وبيقعد هيك على الكنباية مثلا، افترض هذه حالة مثلا، أو لغوب أو نصب، هذه الأمور كلها اللي بتصيبني فأجر فلان بن فلان وأجرني في نيابتي عنه. الشهيد الثاني يقول وهذا أمر خارج عن النية، متقدم عليها أو بعدها، إما قبل ما تنوي أفعالك بشكل عام، بتقول أول ما تركب بالباص بعدك لا أحرمت ولا شيء، يا رب كل ما يصيبني من تعب و فلي فلان، لأنه بعد ما وصلت على الحج ولا نويت النيابة، أو بعد ما تخلص بعد الحج كله كمان، يا رب بعد ما تخلص ومش عارف شو تلبس ثيابك وتتعطر قبل ما تطلع بالبولمان، شو بتقول؟ يا رب هيدا العمل كله لفلان بن فلان اهديته، وبتدعي يعني. نعم غير هذه نية النيابة، هذه نية نيابة مشترطة في القلب في كل فعل، لكن هذا الدعاء إما قبل أو بعد بقول ما في مشكلة، متقدم عليها أو بعدها وتبرأ ذمته تأتي إن شاء الله. والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله. أحسن الله إليكم.